بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: وقد أجيز الوجهان في قراءة الحرميين. كان الكلام في الهمزة، وقلنا إن للهمزة استعمالين: الأول أن تكون حرفا لنداء القريب، والثاني أن تكون أداة من أدوات الاستفهام. وقع الخلاف في بعض الشواهد أنه هل أطلقت الهمزة وأريد منها على المستوى التطبيقي الاستفهام، أم أريد منها النداء؟ وقد ذكر الماتن هاهنا تطبيقا واحدا فحسب من هذه التطبيقات، وهي قوله تعالى الآية الكريمة: أمن هو قانت آناء الليل بالتخفيف، وهي قراءة الحرميين نسبة إلى الحرم المدني والحرم المكي، وهما نافع المدني وابن كثير المكي، في قبال من قرأها بالتشديد أمن هو قانت آناء الليل. ومحل شاهدنا هو في القراءة الأولى، أي قراءة التخفيف، حيث اختلف النحاة في إعراب الهمزة هنا. فما المراد من هذه الهمزة؟ هل المراد منها أن تكون حرفا للنداء، أي يا من هو قانت آناء الليل، أم المراد منها الاستفهام؟ المصنف تعرض لكلا القولين، وحاول أن يستنبط تبعا لمن سبقه من النحاة مبعدات القول الأول ومقربات القول الأول، وكذا مقربات القول الثاني ومبعدات القول الثاني، لوضوح أن أي مقرب لقول من الأقوال هو مبعد للآخر، إذ لا ثالث لهما، لأن هذه الهمزة إما للنداء وإما للاستفهام. قال الماتن: أولا فلنأخذ النداء. النداء هذه الفرضية، ما الذي يبعدها؟ ما الذي يجعلها ضعيفة؟ قال: هذه الفرضية يجعلها ضعيفة أمر واحد فقط. ما هي؟ قال: إذا تتبعنا واستقرأنا الآيات القرآنية لا نجد للنداء بغير ياه عينا ولا أثر في القرآن، بل النداء الموجود في القرآن الكريم ليس إلا بأداة وحيدة فقط، هي الياء. فحمل الهمزة هنا على النداء هو حمل للشيء على ما ليس له نظير، ومن الواضح أن حمل الشيء على ما له نظير أولى من حمله على ما ليس له نظير، إذ أين نظير النداء في القرآن بالهمزة؟ لا نظير، بالعكس تماما، الموجود بالنداء هو الياء فقط. وهذا من مبعدات هذه الفرضية، لا أنه يقضي على هذه الفرضية، إذ لا مانع عقلا من كون كل الأدوات الموجودة في القرآن هي الياء في النداء، ولكن في هذا المورد بالخصوص كان النداء بالهمزة، لا مانع منه عقلا. نحن لا نتكلم على مستوى الفرضيات العقلية، هذا لا يبعده عقلا، نعم يبعده على المستوى التداول العام، وهذا من طريقة عقلائية معروفة، عندما يكون هناك ديدا لشخص بطريقة الكلام، فإنك إذا وجدت كلاما معينا فإنك بناء على ما تعرفه عنه تستبعد أن يكون مثلا هذا الكلام مرادا له، وهذا المعنى مرادا له، لأنه مخالف لديدنه العام. فإذا هذا أول ما يبعد النداء. طيب، هل هناك شيء آخر يبعد النداء، فرضية النداء التي هي قول الفراء في هذه الهمزة؟ لا يوجد، فقط هناك مبعد واحد. بخلاف الاستفهام، فإن ما يبعد الاستفهام أمران، أولهما أنك لو التزمت بالاستفهام في هذه الهمزة فإنه ينبغي حينئذ أن ترفع يدك عن ظاهر الآية وتصرفها إلى غير معناها الحقيقي، والسبب في ذلك أن الاستفهام كما عرفناه سابقا هو طلب الفهم، فطلب الله سبحانه وتعالى الفهم لنفسه في هذه الآية يستلزم نسبة الجهل إليه، وهذا غير معقول، فلا بد من رفع اليد عن الحقيقة والالتزام بالمجاز الذي هو خلاف الأصل والذي يحتاج إلى مؤونة زائدة. نعم، يبقى الاستفهام إذا طلبته أنت على الحقيقة، فيما إذا كان طلب الفهم لغيره سبحانه وتعالى، يعني لو طلب الفهم لغيره فهذا استفهام حقيقي، لأنه لا يستلزم منه نسبة الجهل إليه، الذي يستلزم نسبة الجهل إليه هو طلب الفهم لنفسه، ولكن مثلا بعض الآيات: أأنت قلت لعيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ هذا طلب للفهم لغيره، هذا استفهام حقيقي، يبقى استفهام حقيقي. ولكن في هذه الآية إذا أردت أن تلتزم بالاستفهام ينبغي أن يكون هذا الاستفهام مجازيا، لأن طلب الله سبحانه وتعالى الفهم لنفسه يستلزم نسبة الجهل إليه وهو محال، فلا بد من صرف الظاهر إلى معناه المجازي. هذا هو المباعد الأول، أنك ينبغي أن تلتزم بالمجاز. المباعد الثاني: إذا التزمت بأن هذه الهمزة للاستفهام، ينبغي أيضا أن تلتزم بكمية كبيرة من المحذوفات في الكلام. بيان ذلك: إن هذه الهمزة التي بين أيدينا إذا أردت أن تقدرها للاستفهام فقلت هكذا: أمن هو قانت آناء الليل؟ المصنف هنا يقول إن الذي قدرها للاستفهام وتعامل معها على أنها الاستفهام قد أول تركيبا في هذه الآية كي يتسق معناها، فقال: أمن هو قانت آناء الليل خير أم هذا الكافر؟ طيب، ما هو الدليل على هذا التأويل أو على هذا التقدير، على هذا الحذف الكبير: خير أم هذا الكافر؟ الماتن قال: لأن هذه الآية من الواضح أنها تحتاج إلى خبر، هناك مبتدأ من يحتاج إلى خبر، فينبغي أن تقدر خبرا. ثانيا: هذه الآية فيها همزة، والهمزة إذا أردت أن تستفهم مرددا بين فردين ينبغي أن تأتي لها بمعادل، بما يعادلها، يعني أمن هو قانت آناء الليل خير أم الفرد الثاني، حتى تأتي بالفرد الثاني يبد أن تذكر أم. ثالثا: ينبغي أن يكون هناك فرد ثاني، والذي هو يعادل لا الهمزة بل يعادل مدخول الهمزة، يعني ما دخلت عليه الهمزة، يعني من. فأنت تحتاج إلى خبر، وتحتاج إلى ما يعادل نفس الهمزة، ثالثا تحتاج إلى ما يعادل مدخول الهمزة الذي هو كلمة من، أمن، تحتاج إلى ما يعادلها. فصار التقدير: أمن هو قانت آناء الليل خير أم هذا الكافر؟ طيب، هل لهذا التقدير أصلا نظير في كلام العرب؟ الماتن هنا استحضر شاهدين على ذلك ليقول أن المشكلة ليست مشكلة أن هذا التقدير ليس له شواهد، المشكلة هي مشكلة وجود حذف كثير في الآية. طيب، هل هناك من نظير له؟ قال: نعم، نأتيك بشاهدين. الشاهد الأول نأتيك به على حذف أم ومعطوفها، والشاهد الثاني نأتيك به على كون الخبر كلمة خير واقعة قبل أم. طبعا نحن لا نحتاج شاهدا على حذف الخبر لكثرة شيوعه في العربية، إنما نحتاج شاهدا لحذف الخبر حالة كون هذا الخبر كلمة خير واقع قبل أم، هذا ما نحتاجه، لأن هنا ماذا قلنا؟ أمن هو قانت آناء الليل خير أم هذا الكافر؟ فالخبر إذن كلمة خير واقع قبل أم. أما بالنسبة للشاهد الأول وهو شاهد على حذف أم ومعطوفها، فهو في قول أبي ذؤيب: دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها، هذه الهمزة للاستفهام. طيب، هذه الهمزة أولا تحتاج إلى معادل التي هي كلمة أم. ما الذي يخالف الرشد؟ الذي يخالف الرشد غي، يعني ما الذي يعادل مدخول الهمزة الذي هو كلمة رشد؟ ما الذي يعادلها؟ كلمة غي. فتقدير الكلام إذن: فما أدري أرشد طلابها أم غي؟ هذا شاهد صحيح صريح فصيح على جواز حذف أم ومعطوفها، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني على مجيء كلمة خير خبرا واقعة قبل أم بطريقة صريحة هذه المرة من دون تقدير، وهي قوله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ أفمن يلقى في النار خير، هذه خير خبر وقعت قبل أم، أمن جاءت كلمة خير قبل أم، وبالتالي باجتماع هذين الشاهدين نولد هذا التركيب: أمن هو قانت خير، هذا مسوغ لأن كلمة خير تأتي خبرا قبل أم. أم هذا الكافر أيضا هذا مسوغ بقرينة بيت أبي ذؤيب، حيث إن في بيت أبي ذؤيب تقديرا وحثا. وبالتالي باجتماع هذين الشاهدين نبرر هذا التركيب المقدر. إلى هنا انتهى الماتن تمم الماتن الكلام في المقربات والمبعدات. وخلاصة ما في الأمر أنك لو حملت هذه الهمزة على النداء فإنما يبعد هذا القول وهو قول الفراء أنه في التنزيل العزيز ليس ثمة نداء بغيرية، ولو حملتها على الاستفهام فهناك مبعدان. المبعد الأول ينبغي أن تلتزم بالمجاز وهو خلاف الأصل، والمبعد الثاني ينبغي أن تقدر محذوفا وتقدير المحذوف خلاف الأصل. طيب، ما قولك أيها الماتن؟ الماتن قال ربما أمكن لنا أن نهرب من المبعد الثاني التي هي كلمة دعوى كثرة الحذف، التي عبر عنها بدعوى كثرة الحذف. نحن لا نحتاج إلى هذا التقدير. لماذا؟ الماتن قال أولا ينبغي علينا أن نفهم السبب الذي جعلكم تقدرون محذوفا وهو كلمة أم مع معطوفها مع الخبر، ثم ننظر في هذه الأسباب هل هي موجبة للتقدير أم يمكن لنا أن نحمل الكلام على وجه من الوجوه من دون الحاجة إلى تقدير في الكلام. ماذا قال؟ قال بالنسبة لموضوع تقدير الخبر فهذا لا مناص منه، لأنه عندك مبتدأ أنت تحتاج إلى خبر، ولكن الكلام كل الكلام في تقدير أم المعادلة ومعطوفها. هل هناك وجه في الكلام نحمل عليه هذه الآية من دون حاجة إلى تقدير؟ هل يمكن لنا أن نجد وجها من وجوه الاستفهام لسنا بحاجة معه إلى هذا التقدير المزعوم؟ المصنف قال نعم، وبيان ذلك سيأتي معنا في أحكام الهمزة، أنه من أحكام الهمزة أنها تأتي طارة لطلب التصور وأخرى لطلب التصديق، بخلاف هل فإنها مختصة بطلب التصديق فحسب. وذلك ماذا يعني؟ من باب التمثيل وسيأتي معنا. إذا سألتك هكذا قلت لك أجئت ماشيا أم راكبا؟ هذا نوع من أنواع الأسئلة. أثوما أكلت أم بصلا؟ هذا نوع من أنواع الأسئلة. مرة أخرى أسألك أجئت فقط، أجئت اليوم؟ ما الفارق بين أماشيا جئت أم راكبا وأجئت اليوم؟ ما الفرق بين أنمت الساعة 12 أو أنمت الساعة 1 مثلا؟ أو سؤال أتنام في النهار؟ ما الفارق بين هذين السؤالين؟ الفارق بين هذين السؤالين أنني تارة أكون عالما بوقوع نسبة منك، بوقوع فعل منك، ولكنني أشك بين فردين. فأنا أعلم أنك أتيت، أعلم أنك قد تحققت منك النسبة، ولكنني أشك بين فردين، أشك بين حالتين، هل جئت راكبا أم جئت ماشيا؟ فأسألك أماشيا جئت أم راكبا؟ فأنا إنما أطلب أن تجيبني بجواب محدد، تقول لي جئت ماشيا، جئت راكبا. أنا أعلم أنك قد أكلت، تحققت منك النسبة، ولكنني إنما أشك فيما هو المأكول. أثوما أكلت أم بصلا؟ قطعا أنت أكلت شيئا، ولكن ما هو؟ ثوم هذا المأكول أم بصل؟ هذا بالنسبة لنوع من أنواع الأسئلة أطلب منه المفرد لأنني أعلم بالنسبة وأشك في الفرد، في فرد النسبة. هذا يسمى في عرف النحاة والبلاغيين بتصور، بطلب التصور، طلب التصور، تطلب تصور الفرد الذي هو فرد النسبة لأنك أصلا تعلم بالنسبة، ولذلك تأتي بأم المعادلة، فتطرح الهمزة تسأل تقول أثوما أكلت أم، تحتاج إلى أم هنا. لماذا تحتاج إلى أم؟ لأنك تطلب تعيين الفرد، تعيين المصداق بعد أن علمت النسبة. فأنت بما أنك تعلم النسبة وتجهل الفرد الذي حقق طرف هذه النسبة، فأنت تسأل تقول أماشيا جئت أم راكبا، تردد. هذا طلب التصور. وهناك السؤال الآخر أو النوع الآخر من الأسئلة الذي طرحناه مثلا أجئت اليوم، لا يطلب منه معرفة فرد النسبة، لا أنا أصلا شاكك بنفس النسبة، أنت هل جئت أم لم تأتي؟ فأنت تجيبني نعم أو لا، تحققت منك هذه النسبة أو لم تتحقق، أتتحرك الأرض أم هي هذه الأرض تتحرك أم لا تتحرك؟ أنت تجيبني تتحرك لا تتحرك. لماذا؟ لأنني أشك في أصل النسبة. تلبست الأرض أم لم تتلبس بهذه النسبة؟ وهذا النوع من أنواع الأسئلة يطلق عليه بطلب التصديق. الهمزة كما لاحظت تأتي لطلب التصديق وتأتي لطلب التصور، بخلاف هل. هل لا يمكن لك أن تسألني هكذا في العربية، بالعربية الصحيحة، هل جئت ماشيا أم راكبا؟ خطأ، لابد أن تقول أماشيا جئت أم راكبا. ولكن يمكن لك في العربية أن تسألني هكذا، تقول هل تتحرك الأرض؟ هذا سؤال صحيح. حتى تتأكد أن هذه الهمزة للتصور أم أنها للتصديق، أبدلها بهل. فإذا استبدلتها بهل واستقام المعنى واستقام النظم العربي، فإذا هذه الهمزة للتصديق ولم تأتي للتصور. وبالجملة، فإننا إنما نحتاج إلى أم فيما إذا كان الكلام منصاقا للاستفهام بطلب التصور، تطلب فردا من الأفراد المشكوك بالنسبة إليك على أنه طرف النسبة. أما إذا كنا نطلب التصديقا، كنا نطلب تحقق النسبة، نسأل، نحن نجهل وقوع النسبة. هل أكلت؟ أأكلت؟ أجئت اليوم؟ هل جئت اليوم؟ فنحن لا يمكن أن نضع أم، لأننا أصلا نشك بأصل النسبة. من هنا قال الماتن: نحن يمكن أن نحمل الآية الكريمة وأن نحمل البيت الذي استشهدتم به على طلب التصديق لا على طلب التصور. وإذا حملناه على طلب التصديق فنحن حينئذ لا نحتاج إلى كلمة أم ومعطوفها، لأن كلمة أم ومعطوفها ليس فقط لا نحتاج إليها، بل لا يمكن أن نقدرها، لأن تقديرها إنما يكون في طلب التصور ولا يكون في طلب التصديق. فإذا فهمنا من هذه الآية وفهمنا من هذا البيت أن الهمزة هنا وإن كانت للاستفهام، إلا أن المستفهم والمستفهم بالكسر إنما يطلب التصديق ولا يطلب التصور، فلا نقدر أم حينئذ. وذلك إذا قلت مثلا: دعاني إليها القلب، إني لأمره سميع، فما أدري أرشد انطلابها، يعني هل رشد انطلابها، وكأنك تقول هل. أنت لا أنك متردد بين فردين، الرشد والغي، لا، أنت عندما تسأل عن وقوع نسبة أن طلاب هذه المرأة رشد أم لا، أجبني رشد أم ليس برشد، مشكوك النسبة، غير معلوم النسبة. بخلاف ما إذا قلت: هو معلوم للنسبة ولكن أشك بين فردين، الرشد والغي. تمام الكلام نقوله في الآية الكريمة: أمن هو قانت آناء الليل، لا نحتاج إلى أم، لا نحتاج، نحتاج فقط وفقط إلى خبر لكلمة من، أمن. أنا لا يمكن أن نهرب منه، لكل مبتدأ خبر لابد أن تقدر خبر، ولكن لست بحاجة إلى أم، لأننا فهمنا أمن هو قانت آناء الليل لم نفهم معنى طلب التصور منها، بل فهمنا معنى طلب التصديق. ولذلك نحتاج فقط إلى تتميم معنى النظم، تتميم معنى الآية بالخبر، وذلك كأن نقول مثلا: كمن ليس كذلك، أو كغيره من الأشخاص من الناس. بناء على ذلك فنحن إنما نسأل عن النسبة فقط. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه ها هنا: هل هذا التقدير الذي قدره الماتن كمن ليس كذلك، هذا طريقة الإخبار كمن، كاف التشبيه مع من، لها نظير في العربية؟ لأن الذي قدر سابقا خير أم هذا الكافر، هذا كان له نظير، الماتن نفسه استحضر نظائر هذا التقدير. فهل هناك نظير لهذا التقدير؟ وهل روح هذا التقدير موجودة في العربية؟ الماتن قال: نعم، وجاء بكل شواهد من القرآن الكريم، إلا أنه قسمها بطريقة ذكر ثلاث مجموعات فيها. فقال: هناك مجموعة طريقة الإخبار هيك كمان، هذه موجودة ولكنها مقدرة عند المعربين. المجموعة الثانية: لا، الخبر موجود ولكن المبتدأ محذوف، بعكس ما نحن فيه، لأن مقامنا هو من قبيل ذكر المبتدأ وحذف الخبر. أما ها هنا فلا، المجموعة الثانية الخبر موجود مصرح به، إلا أن المبتدأ محذوف. المجموعة الثالثة: جاء معا الخبر والمبتدأ، جاء بتصريح، جاء مصرحا بهما على عبارة الماتن، فالمبتدأ موجود والخبر موجود، الذي هو تركيب كمن الذي سيأتي معنا. هذا تمام الكلام فيما عرضه الماتب بالنسبة لهذا التطبيق. قال: وقد أجيز الوجهان في قراءة الحرميين، أمن هو قانت آناء الليل، وكون الهمزة فيه للنداء مثل تصبح هكذا يا من، هو قول الفراء، ويبعده يبعد فرضية النداء أنه يبعده أمر واحد فقط، أنه ليس في التنزيل نداء بغير ياء. فالنداء في التنزيل فقط، ديدن التنزيل النداء بالياء، غير ياء هذا ليس له ما يؤيده، فهذا يضعف قليلا فكرة النداء. ويقربه يعني يقرب النداء على حساب الاستفهام، يعني هذا مبعد للاستفهام، أمران. الأمر الأول: سلامته من دعوى المجاز. أين المجاز؟ قال: هناك مجاز، إذا أردت أن تلتزم بأن هذه الهمزة للاستفهام فقد وقعت في المجاز وصرفت الآية عن ظاهرها. كيف؟ قال: إذ لا يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته. متى لا يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته؟ إذا كان المولى طالبا للفهم بالنسبة لنفسه، وإلا إذا طلب الفهم بالنسبة لغيره فهذا الاستفهام حقيقي، طلب الفهم ولكن ليس لنفسه بل لغيره، مثل الآية التي قرأناها: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، لا يريد أن يفهم نفسه، يريد أن يفهم غيره، فهذا استفهام حقيقي، يبقى حقيقي، يبقى حقيقيا. قال: فإذن إذ لا يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته فلا بد أن تصرفه إلى المجاز، وهذا خلاف الأصل. ومن هذا المبعد الثاني، المبعد الثاني للاستفهام والمقرب الثاني للنداء، ومن دعوى كثرة الحذف، أي وسلامته من دعوى كثرة الحذف. من أين جاء المحذوف؟ قال: إذ التقدير عند من جعلها للاستفهام، أمن هو قانت خير أم هذا الكافر. قدر خبرا لمن، وقدر أم، وقدر ما هو معادل لمدخول أم الذي هو كلمة من. ما هو المعادل؟ هذا الكافر. طيب، سؤال نظير من أين جئت به؟ ما أولا نحن نحتاج إلى دليل على كلمة الكافر. لماذا قلت أم هذا الكافر؟ لماذا أم هذا الشخص مثلا؟ أم أي شخص ما؟ لماذا كان هذا التقدير بالخصوص كلمة الكافر؟ قال: الكافر، من هو هذا الكافر؟ من أين جئت به؟ قال: من نفس الآية، أي المخاطب بقوله تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا. كان من المفترض أن يقول المتن: أي المخاطب بتمتع من قوله تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا، لأن المخاطب بقل ليس هو الكافر، المخاطب بقل هو النبي، هو جماعة المؤمنين، أي شيء، ولكن ليس الكافر قل تمتع، المخاطب بتمتع هو الكافر. لذلك حتى تصح العبارة ينبغي أن يقول: أي المخاطب بتمتع بقوله تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا، الذي هو من؟ الكافر. لذلك صار التقدير هكذا: أمن هو قانت آناء الليل خير أم هذا الكافر. طيب، فحذف شيئان: معادل الهمزة والخبر. طيب، لماذا لم يذكر ما هو معادل مدخول الهمزة؟ لم يذكره، كان ينبغي أن نذكره، لأنك أنت لم تحذف فقط معادل الهمزة الذي هو أم والخبر الذي هو خير، أنت حذفت معادل الهمزة والخبر ومعادل مدخول الهمزة الذي هو كلمة هذا الكافر. هذا الكافر يعادل من في قولك أمن. لماذا لم يذكر الثالث؟ ربما لم يذكره لأنه واضح، لأن أم لا تحذف وحدها بل تحذف مع مدخولها يعني عادة، أو لأنه يعني هذا تقصير في العبارة. على كل الأحوال المحذوفات هي ثلاثة: معادل الهمزة والخبر والذي يعادل مدخول الهمزة كلمة هذا الكافر. طيب، نحتاج إلى تنظير، هل هذا أصلا سائغ في العربية أن يحذف؟ الماتن قال: هذا سائغ، ونظيره في حذف المعادل مع معطوف المعادل. الماتن طبعا جاء بهذا البيت في صفحة 54 من هذه النسخة، هناك عبر عبارة صحيحة يعني أفضل من هذه العبارة، قال: حذف أم المتصلة ومعطوفها. هنا قال فقط حذف المعادل، كان ينبغي، لأن المعادل هو أم، هنا لم يحذف الشاعر المعادل فقط بل حذف المعادل وحذف معطوف المعادل، يعني ما نسميه نحن معادل مدخول الهمزة. قال: فحذف شيئان: معادل الهمزة والخبر، ونظيره. نحتاج إلى شاهد أولا، أعطينا شاهد على حذف المعادل والمعطوف. قال: ونظيره في حذف المعادل قول أبي ذؤيب: دعاني إليها القلب إني لأمره سميع، فما أدري أرشد طلابها تقديره أم غي. فإذا هذا سائغ في العربية، فكلمة أن هذا الكافر يصح أن تقدرها. طيب أعطنا شاهدا على تقدير الخبر. مش أي خبر، لأن الخبر شائع حذفه، لا نحتاج إلى شاهد لتقدير الخبر. كثير في الكلام نحتاج إلى شاهد لتقدير الخبر حالة كونه، كلمة خير تقع قبل أم. قال ونظيره في مجيء الخبر، كلمة خير واقعة قبل أم. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. شاهد صريح جدا، جاءت كلمة خير خبر وهي واقعة قبل أم. نقطة ولك أن تقول. يقول الأظهر أن نحمل الآية على غير هذا المعنى. ما هو؟ أن نحمل الآية على طلب التصديق لا على طلب التصور. قال لا حاجة إلى تقدير معادل في البيت. لماذا لا حاجة إلى تقدير معادل في البيت؟ يعني أب وما بعدها لا نحتاج إليها، لأنك إنما احتجت إليها سابقا بسبب حملك الهمزة على طلب التصور، لأنك كأنك تعرف نسبة قد وقعت، مثل أثوما أكلت أم بصلا، وإنما تتردد في فردها. لماذا لا نحتاج؟ قال لصحة قولك ما أدري هل طلابها رشد، يعني لصحة أن تستبدل الهمزة بهل. إذا استبدلت الهمزة بهل يعني صارت الهمزة للتصديق، وبالتالي أنت لا تحتاج إلى أم. أولا هو صحيح في العربية أن تستبدلها بهل، وامتناع أن يؤتى لهل بمعادل. وإذا قدرتها وكانت هل مع التقدير صحيحة من حيث التركيب، فأنت لا يمكن أن تأتي بمعادل حينئذ. ليس فقط ليس من الضروري أن تأتي بمعادل، أصلا مستحيل تأتي بمعادل كما شرحنا. وكذلك لا حاجة في الآية إلى تقدير معادل لصحة تقدير الخبر بقولك كما ليس كذلك. إذا قدرت الخبر كما ليس كذلك من دون معادل، يعني أن هذه الهمزة للتصديق، لطلب التصديق، لطلب النسبة، وليست لطلب التصور وطلب المفرد. وقد قالوا من هنا، وقد قالوا هذا قد ذكر فيه الماتن ثلاث مجموعات تضارع هذا التقدير. ثلاث مجموعات ذكرناها، أولها مقدر، الثاني منها مصرح به والمبتدا محذوف، والثالث جاء مصرحا بهما معا، يعني المبتدا والخبر قد صرح بهما معا. يأتي الكلام على باقي المطلب، والحمد لله رب العالمين.